بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أخذنا قوله والصواب أنه لم يفت الأصول خمسة إلا اليسير. أخذنا على عبارة أبي عبد الله الأخرب وقال قلما يفوت البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة. فهنا المؤلف رحمه الله صوب هذه العبارة وقال والصواب أنه لم يفوت الأصول الخمسة إلا اليسير عن الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. لأن لو قلنا مثلا المسند، أنا هؤلاء أكثرهم تلاميذ أحمد، أنا البخاري وأبو داود من تلاميذ أحمد، والترمذي وابن ماجة أيضا، ابن ماجة أيضا، وأما الترمذي والنسائي، الترمذي يعتبر من تلاميذ البخاري، والبخاري من تلاميذ أحمد. فالآن هؤلاء ثلاثة أولا تتلمذوا على الإمام أحمد، البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي يعتبر من تلاميذ البخاري، والنسائي من تلاميذ أبي داود. النسائي أخذ عن أبي داود، النسائي يعتبر آخرهم. فلهذا يقول قلما يفوت هذه الخمسة الأصول، ويدخل معها ابن ماجة، إلا أن ابن ماجة قل كتابه لوجود أحاديث موضوعة كثير، وروى عن أناس قد زهد فيهم العلماء فأخرج لهم، لهذا انحط سنن ابن ماجة عن هذه السنن. وأول من أدخله في الكتب الستة هو محمد بن طاهر المقدسي في الأطراف، وتبعه على ذلك المزي في تحفة الأشراف، ومشى بعد ذلك الناس على هذا، على أن ابن ماجة يعتبر من الستة، لأن بعضهم يدخل الدارمي، إلا أن الدارمي فيه مقطوعات كثيرة وموقوفات، فلهذا أخر، ولهذا وإلا فهو أصح أسانيد من ابن ماجه، بل حتى من الترمذي، فهو الترمذي من تلاميذه، لكن ذكر الموقوفات والمنقطعات، فلهذا أخر كتابه. وقال المزي رحمه الله أن إذا انفرد ابن ماجه بحديث فغالبا يكون منكرا، أن إذا انفرد ابن ماجة عن هؤلاء الخمسة انفرد بحديث فغالبا يكون منكرا. لماذا؟ لأنه كما قلنا روى عن أناس ضعفاء لم يروي عنهم إلا هو، كما مثل جبار بن مغلس وغيره، أنا بعضهم قد كذب فروى عنهم ابن ماجة، فلهذا تفرد بأحاديث ليست موجودة في هذه الكتب. قال رحمه الله وجملة ما في البخاري 7000، ذكرنا هذا،
ثم إن الزيادة
هذا أخذنا أيضا. قال واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل، لكن هنا قال ايش وغيرهما. طيب نقرأ من اول. قال ثم ان الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان، انا ظاهر نساه، وغيرها منصوصا على صحته، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، أنا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، أو لا اشترطوا الصحة. قال ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار، في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، أنا إذا وجد الحديث في ابن خزيمة أو في ابن حبان فهذا يعتبر صحيح عندهم. ولكن ابن خزيمة أحيانا تجده معناه يشير إلى علة الحديث، إذا كان الحديث معلول يشير إلى علته، أو يتردد مثلا يقول إن حفظ فلان، فمثل هذه الأشياء قد لا يجزم بأنها صحيحة. معناه يقول الآن هذا كما قلنا على قول ابن الصلاح أنه منع الاجتهاد بعد زمن الرواية. قال واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل فيما صححه. فما صححه ولم نجد فيه لغير من المعتمد تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه ويقاربه في حكم صحيح أبي حامد أبي حاتم الحبان والله أعلم. والصحيح كما قلنا أن الاجتهاد لم يغلق، ولا زال الناس يجتهدون، أي العلماء يجتهدون في تصحيح وتضعيف الأحاديث، بل ابن الصلاح نفسه صحح بعض الأحاديث كما ألزم بذلك كما ذكر الإمام العراقي في التقييد والإيضاح. فلهذا فمسألة إغلاق التصحيح والتضعيف ليست بشيء. وتجد أن الإنسان قد يغفل عن علة موجودة في الحديث يغفل عنها، وقد أيضا يخطأ في بعض الرجال. كم من إنسان مثلا من العلماء من أخطأ في ذكر رجل أنه فلان وهو ليس كذلك، وهذا يحصل كثيرا عند ابن الجوزي، يحصل كثيرا عند ابن الجوزي، حتى أنه أحيانا يضعف حديث بناء على كلامه، والعكس أيضا يحصل منه، يصحح حديث بناء على أن هذا فلان. ويحصل كثيرا عند العلماء، حتى الشيخ الألباني رحمه الله يحصل عنده هذا، أنه يعتقد أن في الإسناد هذا الرجل وهو ليس كذلك، وتجد أنه يعتمد على ما عنده من الكتب وما عنده من النسخ. أحيانا النسخ تجدها غير صحيحة، أو يتصرف فيها بعض النساخ أو بعض طلبة العلم أو بعض العلماء، أحيانا يضيف اسم وليس هو كذلك، فهذا يحصل بعد ذلك الخلط عند من يأتي. فمثلا على سبيل المثال، أنا لأجل أن نضع هذه على الواقع، في حديث الخط، حديث عمران بن حسين، معنى لما لم يجدوا القبلة ولم يدروا أين القبلة، وكان في صلاة الفجر أو صلاة العشاء، فقاموا صلوا وخطوا خطوطا لأجل أن يعلموا هل أصاب القبلة أو لم يصب القبلة، فعملوا هذا الخط ثم أخطأوا فيه وبعضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز أساس هذا الحديث. جاء في سنن البيهقي، مكتوب في سنن البيهقي عمرو بن قيس، معنى الراوي في هذا الحديث مكتوب عمرو معناه بزيادة الواو ابن قيس. وفي مسند الطيالسي عمر ابن قيس. فالشيخ الألباني بنى على نسخة البيهقي أنه عمرو بن قيس، فبنى على النسخة الموجودة المطبوعة، والنسخة المطبوعة فيها خطأ. ولهذا لما ذكر هذا الإمام العراقي في تخريج الإحياء قال هذا عمر بن قيس، قال وفيه عمر بن قيس وهو سندل وهو متروك، ولم يذكر أن عند البيهقي عمرو، مما يدل على أن النسخة التي يعتمد عليه الشيخ الباني وأيضا كذلك في المطبوع موجود في المطبوع الآن هذا عمرو بن قيس، وعمرو بن قيس الملائي ثقة، لكن عمر بن قيس هذا يقال له سندل متروك. أنا أنظر الفرق، لأن الآن الشيخ الألباني اعتمد على هذه الرواية وصحح بها حديث جابر، حديث جابر ضعيف، لكن الشيخ الألباني اعتمد على رواية عمران، وإن كانت من رواية عبيد الله بن عمرو، أقصد عبيد الله بن عاصم بن عبيد الله العمري، لكن جعل عاصم ضعفه ليس بالشديد فجعله صح حديث جابر. والأصل أن هذا الحديث أنما في إسناده عمرو بن قيس فهو متروك، فلهذا غلط فيه. والظاهر أن الشيخ الألباني الله أعلم هل هو تبع أحمد الشيخ أحمد شاكر أو أنهم على البحثهم، وإلا الموجود في مسند الطيالسي عمر بن قيس وهو من مشايخ الطيالسي، وأيضا عمرو بن قيس من مشايخ الطيالسي، فالظاهر أن البحث عند الشيخ الألباني تبين أنه، لكن الذين سبقوا الشيخ الألباني وتجد أن نسخهم فيها سماع كالعراقي والسيوطي وكذا قالوا أن فيه عمر بن قيس، قالوا في إسناد عمر بن قيس وهو سندل وهو متروك. فهذا يحصل كثيرا، وكما قلنا ابن الجوزي يحصل منه أكثر من هذا، أنا تجد أنه يضعف حديث رجل ثقة يقول هذا متهم وهذا كذا، وتجد أنه لا يفرق معنا بين الأشخاص. وهذا كما قال الإمام الذهبي غالبا لأجل السرعة في البحث، أنا تجده مثلا بحكم أنه مطلع كثيرا فيسرع في البحث، عندهم معنى ابن الجوزي والسيوطي معنى ممكن يؤلف الكتاب في يوم واحد، يؤلف كتاب كبير في يوم واحد، عندهم سرعة بحث سرعة ذكاء، لكن هذه السرعة تجعلهم يخطئون في أشياء كثيرة، فقد يظن الرجل هذا أنه هذا الذي يتكلموا عليه وهو ليس كذلك، أو العكس مثلا الرجل ضعيف يجعله ثقة. فلهذا كما قلنا فيحصل هذا، وهذا مما يؤيد أن الإنسان أو العالم إذا عرف طرق البحث فله أن يبحث. الآن عندنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه بحث أشياء كثيرة، حديث كثيرة، حتى أخرج هذه السلسلتين، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، هذا جهد عظيم، وهو مشى على قواعد أهل الحديث. أنا ما تقول أنه خرج عن قواعد أهل الحديث، غالبا أنه مشى على قواعد التي أصلها أهل الحديث. فلهذا فتجد الصواب عنده أكثر، الصواب عنده أكثر. وهذا كله يدل على أن كلام ابن الصلاح ليس بصحيح، ولم يطبقه هو، ولا أيضا حتى من ذكره عنه كابن نقطة وغيره، فإنه لم يطبقوا هذا. طيب، قال الثالثة، وقد عارضه في ذلك كثير من أهل العلم، منهم الذهبي، منهم الحافظ بن حجر، والنووي هنا لم يصرح بالإنكار عليه، لكن قوله هنا إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه، هذا يدل على أنه استدرك على ابن الصلاح، يدل على أنه استدرك على ابن الصلاح، وأنه لم يوافق ابن الصلاح فيما قال، لأنه قوله هنا إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه، معناه أنه فتح باب الاجتهاد لا زال، لكن ابن الصلاح يقول لا، إذا وجدنا حديث عند الحاكم أو عند البيهقي أو عند ابن حبان، البيهقي ممكن ما اشترط الصحة، لكن يقول مثلا لو وجدنا في كتاب اشترط الصحة ابن خزيمة ابن حبان الحاكم كذلك أيضا مثلا سنن أبي داود معنى على الذي ذكره سنن أبي داود على ما ذكره في رسالته لأهل مكة وأن هذا الكتاب كله صحيح وأنه الذي يسكت عنه فهو صالح فهل مراد صالح أي صالح معنى حسن يعمل به أو صالح أنه في الشواهد وقد عمل بهذه القاعدة معنى بكلام أبي داود جماعة من العلم منهم النووي رحمه الله المؤلف أنا يقول وسكت عنه أبو داود ويذكر أحيانا ويقول وقال أبو داود ما سكت عنه فهو صالح وكذلك يفعل المنذري في الترغيب والترهيب أيضا يعتمد على سكوت أبي داود وجماعة كثيرون أيضا الهيتمي يعتمد على سكوت أبي داود فهذا الاعتماد ليس عن قصور عندهم لكن رأوا أن هذا أسلم لكن تجد في بعض الأحاديث خالفوا تجد في بعض الأحاديث خالفوا سواء كان المنذري أو الهيثمي وغيره فلهذا الشيخ الباني نبه على مثل هذه القواعد في مقدمته على تمام المنة هذه قواعد طيبة نبه عليها الشيخ الباني ومنها الاعتماد على سكوت أبي داود طيب قال الثالث الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى وكذا ما رواه البيهقي والبغوي شبههما قائلين رواه البخاري ومسلم وقع في بعض تفاوت في المعنى فمرادهم أنهما رويا أصله فلا يجوز أن تنقل منهما حديث أن تنقل منهما حديثا وتقول هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا ألفاظهما وللكتب المخرجة عليهما فائدتان علو الإسناد وزيادة الصحيح طيب الآن مسألة الكتب المخرجة على الصحيحين هذه أيضا من الكتب التي يستفاد منها حديث صحيحة والآن هذا كله في أراد أن يرد ابن الصلاح على من؟ على أبي عبد الله الأخرم لما قال قل ما يفوت البخاري من الحديث الصحيح البخاري ومسلم من الحديث الصحيح فذكر له السنن فيها حديث صحيح ذكر له هذه الأحاديث أيضا هذه الكتب ثم قال أيضا المستخرجات فيها أيضا أحاديث صحيحة ومن هذه الأحاديث الصحيحة التي في ما أقصد معنى المستخرجات إيش اسم المستخرج ما المراد المستخرج المستخرج أن يأتي هذا صاحب المستخرج يأتي إلى كتاب من كتب الصحيح مثلا إلى البخاري أو إلى مسلم فيخرج نفس الأحاديث التي أخرجها البخاري وأخرجها مسلم لكن بأسانيده من غير طريق البخاري أنا ممكن أن يلتقي معه في شيخه ممكن أن يلتقي معه في شيخ شيخه ممكن أن يكون في التابعي يلتقي معه في التابعي يلتقي معه في الصحابي فهذا يسمى مستخرج وقد ألف في ذلك جماعة من أهل العلم من الحفاظ الكبار منهم الحافظ الكبير الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي ألف مستخرج على البخاري والإسماعيلي حافظ كبير معنى له شأن في هذا الباب وقد اجتهد رحمه الله اجتهادا كبيرا حتى لما أراد أن يرحل إلى النسائي أخرته أمه هذا من حرص أخرته أمه فتأخر فسمع بعد ذلك بوفاة النسائي فبكى بكاء شديدا أنه لم يدرك النسائي هو أدركه لكن ما التقى به فألف هذا المستخرج وإن كان لم يكثر فيه. وأيضا أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية أيضا ألف مستخرج على البخاري. ومسلم أيضا هناك له مستخرجات منها، وأكبرها وأعظمها مستخرج أبي عوانة، أبو عوانة الإصفرائيني، وليس أبو عوانة والضاح بن عبد الله، ذاك من متقدم معنا من رجال الرواة، لكن هذا أبو عوانة الإصفرائيني حافظ من حفاظ أهل خراسان. إصفرائيني، إصفرائيني هذه من مناطق خراسان، وهو ألف المستخرج على صحيح مسلم، ويسمى أيضا صحيح أبي عوانة، وهو مستخرج أبي عوانة. وعمل رحمه الله في المستخرج أنه أولا يخرج نفس الحديث عن الصحابي نفسه، يخرج نفس الحديث عن الصحابي نفسه، ثم يخرج هذا الحديث عن صحابي آخر إذا كان هناك صحابي آخر، أو يخرج نفس الحديث لكن بألفاظ أخرى. فلهذا قد يتفق في اللفظ المعنى، وقد لا يتفق أحيانا، خاصة في اللفظ لا يتفق في اللفظ، غالبا في المعنى يتفق لأن الحديث واحد. فهذا معنى المستخرجات. فالمستخرجات هذه ايش الفائده منها؟ فوائد كثيره، حتى ذكر الحافظ ابن حجر في النكت اكثر من 10 فوائد، اكثر من 10 فوائد. وذكر هنا المؤلف رحمه الله فائدتان على ما ذكرهما ابن صلاح. قال: وللكتب المخرج عليهما فائدتان، علو الإسناد وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. هذه أولا، كما قلنا أن المستخرجات لها فوائد كثيرة، ليست هاتين الفائدتين فقط. فهنا ذكر فائدتان، الفائدة الأولى ذكر رحمه الله فائدتين. الفائدة الأولى علو الإسناد، أنا معنى الغالب أن أصحاب المستخرجات يحرصون على علو الإسناد. مثلا الطبراني يقال أن له مستخرج على البخاري، أو حتى أبو نعيم، أبو نعيم شيخه الطبراني، الطبراني أسانيده عالية. فمثلا الحديث الذي سيخرجه البخاري عن عبد الرزاق سيحتاج إلى كم؟ سيحتاج إلى رجل بينه وبين عبد الرزاق، إما محمد بن مسلم، محمد بن رافع القشيري، أو غيره ممن يروي عن عبد الرزاق، أو أحمد، إسحاق، علي، وغيره ممن روى عنهم عن عبد الرزاق. فالآن أبو نعيم صاحب الحلية إذا أراد حديث إلى عبد الرزاق سيأخذه من طريق الطبراني عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق، أنا سيجعل 2 إلى عبد الرزاق. الآن الإنسان الذي سيأخذ الحديث من طريق البخاري سيحتاج إلى مثلا، الآن أبو نعيم إذا أراد أن يستخرج أو أن يروي الحديث من طريق البخاري، أولا يحتاج إلى 2 بينه وبين البخاري، وثم البخاري، ثم أيضا راوي رابع، والعبد الرزاق الخامس. لكن إذا روى من هذه الطريق ما بينه وبين عبد الرزاق إلا 2، إسحاق الطبراني وإسحاق الدبري، وجاء إلى عبد الرزاق، فتجد أن أصحاب المستخرجات يحرصون على الأسانيد العالية، يخرجون الحديث من طريق إسناد عالي. لكن هل مثلا لو قلنا أن صاحب المستخرج يخرج الحديث من أسانيد عالية، هل هذه الأسانيد العالية صحيحة؟ فغالبا تكون غير صحيحة، غالبا ولهذا البخاري ومسلم تجد أنهم أعرضوا عنها، ولو كانت صحيحة لما تركوها. البخاري رحمه الله أحيانا يكون عنده الحديث من إسناد عالي لكن يخرج الطريق النازلة لأنها صح، يخرج الطريق النازلة لأنها صح. ممكن مسلم يفعل العكس أحيانا، يخرج الطريق العالية وإن كان فيها ضعف ويترك النازلة، وهذا ليس بصحيح. لهذا يقول كما قلنا الإمام الذهبي قال وليته لم يفعل، وليته لم يفعل هذا الفعل. فلهذا قلنا أن الإمام البخاري أو أبو نعيم يأتي بأسانيد عالية، وغيره أيضا أبو عوان الإصفرائيني يأتون بأسانيد عالية، لكن لا يدل على أن هذه الأسانيد صحيحة، لكن ممكن تكون صحيحة، ممكن تكون أنزل من أسانيد البخاري ومسلم لكنها أسانيد عالية. فالآن ذكر ابن الصلاح أن من فوائد المستخرجات الإسناد العالي، وإن كان هذه الفائدة ليست بتلك الفائدة القوية من المستخرجات. أيضا الفائدة الثانية زيادة الصحيح، معناه أنه فيه زيادات يقول المؤلف أنها صحيحة، وهذا كلام ابن الصلاح أيضا، على يقول نستفيد أيضا من المستخرجات زوائد صحيحة بنفس الأسانيد أو بأقوى منها أو بأسانيد صحيحة عن الثقات، قد تكون أنزل من إسناد البخاري ومسلم. وهذا على ما ذهب إليه ابن الصلاح والنووي على أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. طيب، هناك فوائد من المستخرجات أفضل من هذا وأوضح من تلك الفوائد التي يستفاد منها من المستخرجات، معرفة المبهمات سواء كان في الأسانيد أو في المتن، سواء كان في الإسناد أو في المتن. المبهم أحيانا يقول مثلا عن رجل، فيأتي صاحب المسند أو المستخرج يأتي بهذا الرجل، من هذا الرجل؟ فهذا أيضا من الفوائد المهمة التي تعرف بالمستخرجات. أيضا من فوائد المستخرجات توضيح معنى الحديث. أحيانا الحديث يأتي في البخاري ومسلم مختصر، فيأتي عند صاحب المستخرج وإسناده معناه واضح. وأيضا أحيانا يكون اشتباه في رفع الأحاديث ووقفها أو إرسالها، يأتي صاحب المستخرج ويبين هذا الإسناد أنه مثلا صحيح أو مرسل. مثلا الآن عندنا أحيانا أحاديث مثلا زيادات، أحيانا مثلا كما قال زيادات صحيحة، مثل مثلا حديث الذي في مسلم، حديث ظاهر حديث أبي هريرة، لا حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، كانت الكلاب تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل وتدبر وما كانوا يرشون شيئا من ذلك، أخرجه هكذا مسلم، أخرجه أبو عوانة وذكر فيه، لا البخاري يقصد، أخرجه البخاري هكذا، وجاء في المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي قال وتبول، هذا من الزيادات، أنا تدبر وتقبل وتبول في المسجد، وهي موضحة للمعنى كذلك، لأنه قالوا ما كانوا يرشون شيئا من ذلك، إيش الذي تفعل هذه الكلاب؟ تبول، فقالوا يرشون شيئا من ذلك. أحيانا كما قلنا الحديث يكون مختصر في البخاري أو في مسلم، فيأتي صاحب المستخرج ويبينه من طريق أخرى، يبين ما المقصود بهذا المعنى. وهذا تجده أيضا كثير خاصة في صحيح مسلم، كذلك في البخاري، لأن البخاري أحيانا يختصر الأحاديث. أيضا أحيانا المستخرجات تبين سبب نزول أو سبب الحديث، إيش الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وهذا مهم معرفته. أنا في حديث عائشة مثلا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا وكلوا وادخروا. جاءت رواية تبين أن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا عن الادخار. أنا الآن إذا عرفنا السبب، عرفنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن لو جاء بالحديث هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا وكلوا وادخروا، هذا أمر. لكن لما جاء في بعض الروايات في حديث عائشة أنه دف الدافة في المدينة، معنى الناس كثر الناس في زمن الوفود في السنة التاسعة كثر الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الشخص أو المرء اللحم بعد ثلاثة أيام، معنى لا يدخره بعد ثلاثة أيام، أن يتصدق به لأجل الناس كثير. فلما استقرت الأمور فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا، فمعنى في نفس الحديث كلوا وتصدقوا وادخروا. فهنا الأمر جاء بعد إيش؟ بعد نهي، والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه. فلهذا فتبين الآن أن المقصود بالأمر هنا ليس الأمر المطلق المجرد الذي يفيد الوجوب، لأن لو قلنا أن هذا أمر معنى فيه أمر بالادخار، وهذا ليس صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم. فلهذا فالمستخرجات تبين مثل هذه الأشياء، تبين معنى الحديث، توضح معنى الحديث. فهذه بعض الفوائد، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر من كما قلنا ظاهر ذكر 10 فوائد من فوائد المستخرجات. طيب إن شاء الله نكتمل هذا.